أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأوصاف العظيمة التي وردت بها النصوص خصوصا الأدعية والزيارات لمولانا حجة الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه حجة الله. ورد كثيرا هذا التعبير في الأدعية والزيارات، مع أن هذا الوصف يشترك فيه جميع المعصومين عليهم السلام، ولكن اختص به أكثر، حتى أن إذا المتحدث أطلق الكلام وقال الحجة، يتبادر إلى الأذهان أولاً المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الوصف دلالات كبيرة وعظيمة تندرج تحته الكثير من المقامات التي تتعلق به في التكوين والتشريع والتنفيذ، ومن جهة أخرى يوجب تكليفا على العباد بالوجوب العيني معرفة ذلك والالتزام بشروطه وخصائصه. مثلا وارد في بعض الروايات أن نقش خاتم الإمام صلوات الله عليه، الخاتم الذي في يده المباركة، نقش خاتمه أنا حجة الله، وهذا لأهل المعرفة، هذا النقش بهذا التعبير فيه دلائل. في رواية أخرى نقش خاتمه حجة الله وخالصته، ولا مانع من أن يكون له أكثر من خاتم وفي كل واحد نقش. الخالصة يعني الخاص بالشيء الذي لا يشاركه غيره، حجة الله وخالصته يعني لا يوجد من يختص به بالله عز وجل غيره. هذا في هذا الزمان جلي المعنى. وبهذا الخاتم سيحكم الأرض وسيكون العلامة والوسام في يده الشريفة. في مزار الشهيد وردت هذه العبارة، يقول المؤمن في زيارته سلام الله عليه: أشهد أنك الحجة على ما مضى ومن بقي. الحج على ما مضى ومن بقي. وربما من مضى تقرأ، وربما نسختان أكو، وهذا معناه أنه من مضى منذ زمان آدم عليه السلام إلى زمان الخاتم هو الحجة على من مضى، والحجة على من بقي، يعني مستقبل الأيام حجيته نافذة فيها أيضا. لسه هذا يحتاج إلى تحليل وبيان أن حجيته على من مضى وما مضى، شنو المراد به؟ الوقت قصير، أنا ما أقدر كل هذني أشرحه، بس الملفت في التعبير هو قول المؤمن أشهد أنك. ماذا تعني هذه العبارة أشهد؟ هذه تعني الإقرار بالقلب بهذه الحقيقة وإظهارها باللسان واتباعها بالعمل. حينما يقول المؤمن أشهد أنك الحجة، يعني بقلبه لازم يسلم بهذه الحقيقة، وبلسانه يظهرها، وبعمله يطبقها. وسنأتي إلى بعض التفاصيل في كيفية التطبيق، شنو معنات أن يكون حجة عليك، وشلون يمكن للإنسان بعمله يطابق الحجة. إطلاق هذا النص لا يختص، يفيد عدم اختصاص الحجية بعالم البشر. أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي، مو فقط البشر، الجن هم هكذا، الملك هم هكذا، الحيوان هم هكذا، النبات هم هكذا، الجماد هم هكذا، عالم البرزخ، عالم الملكوت، عالم الدنيا، كل العوالم والنشآت هو حجة عليها، ولاية عامة واسعة في كل الوجود كولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجيته تشمل أبعاد عديدة، أنا أذكر ثلاثة منها فقط. حينما نقول هو الحجة، هو حجة الزمان، هو حجة الله على خلقه، له أبعاد عديدة هذا، أذكر ثلاثة منها. الأول أنه وجه الله وبابه الذي يتوجه إليه الأولياء، لا يوجد باب وطريق يوصل إلى الله إلا طريقه صلوات الله عليه. في زمان إمامته، زمان الغيبة وزمان الحضور، هو الباب الذي يتوجه إليه الأولياء. حجة بمعنى أنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل، وعلى يديه تجري القدرة الإلهية والمقدرات الإلهية في التكوين وفي التشريع وفي تدبير أمور الوجود. بحث أمس هم كان يلمح إلى هذه المعنى. البعد الثاني أنه الداعي إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله هو كل داع آخر من غير طريقه لا يدعو إلى الله، يدعو إلى الشيطان. كل داع غير طريق حجة الزمان يدعو إلى الشيطان. الألوان والأشكال والعبارات والمفاهيم والكلمات والأفكار التي تقال لا ينبغي أن ينخدع بها المؤمن. كل طريق ليس طريق حجة الزمان لا يدعو إلى الله في حقيقته وواقعه. نعم، الذي يدعو إلى الإمام أو من طريق الإمام هو يدعو إلى الله بالواسطة، أما أن لا يأخذ من طريق الإمام، يأخذ من زيد ومن عبيد، أو يأخذ من الفكر العلماني المنحرف، أو يأخذ من الفلسفة المادية، أو من الصوفية وأمثال ذلك، كل طريق ليس هو طريق الإمام لا يدعو إلى الله. فهذا حجة على كل المبلغين، على كل الخطباء، على كل المتحدثين، على كل المحاورين والمصنفين والكتاب، الكل. حجة الله على خلقه معناه أن الطريق في الدعوة إلى الله منحصر به دون غيره. البعد الثالث أنه ميثاق الله الذي يجب على جميع أهل الأرض الإيمان به والبيع له والتمسك بنهجه. هو ميثاق الله، هو وعد الله، يجب على كل مؤمن بالوجوب العيني أن يبايعه على هذه الحقيقة بقلبه وبعمله وبلسانه، فهو حجة على الخلق بهذا المعنى، وفي عين الحال هو الشاهد والرقيب عليهم، هو حجة عليهم لأنه سيكون الشاهد على أعمال البشر فيما يقدمون ويؤخرون ويقولون ويؤمنون، هو الشاهد عليهم وهو الرقيب لهم. إذن معنى حجة الله على خلقه مو عبارة تذكر بالألفاظ، هو وصف له مقامات إلهية عظيمة واسعة تشمل كل العوالم والنشآت. لاحظوا مثلا في الدعاء الوارد في زمن الغيبة، هذا من الأدعية العظيمة جدا وجدير بأهل الإيمان أن لا يفارقوا هذا الدعاء، والإمام صلوات الله عليه بواسطة النائب الأول أصدر هذا الدعاء وحث المؤمنين على الالتزام به. هذا الدعاء في زمن الغيبة وله أثر كبير في بلوغ المقامات المعنوية والاستقامة والثبات على الطريق. ورد فيه هذه الجملة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. وهذا الداعي منه مسلم وربما مؤمن، ولكن إذا لا يعرف حجته مات ميت جاهلية. شكد أكو خطورة في هذه الحقيقة. هذا الدعاء تضمن إشارات مهمة، هم علمية هم عملية، أشير إلى بعضها، إلى بعض هذه. أولا هو يبدأ سلسلة المعرفة بسلسلة طولية تقوم على نظام العلة والمعلول. معرفة الله علة لمعرفة الرسول، ومعرفة الرسول علة لمعرفة الحجة، ومعرفة الحجة علة للهداية، والعكس صحيح. هاي المراحل الثلاثة يجب أن يعتقد بها المؤمن، الخلل بواحدة منها خروج عن الإيمان. إذن هذه الثلاثة بشرط الانضمام مطلوبة. الأولى يسأل من الله أن يعرفه نفسه، وهذا التعريف تعريف لطفي. لا يقول الإنسان أنا خب أعرف الله عز وجل، ليش الإنسان يسأل يقول عرفني نفسك؟ إذا هو يعرف، إذا هو جاي يدعو يعني يعرف الله اللي يدعوه. إذن شنو مغزى هذا الدعاء يقول عرفني نفسك؟ الداعي أولا عرف الله ثم جاء ويدعو، أما يدعو يتوسل بالله عز وجل أن يعرف نفسه أولا وهو يعرفه. هنا لازم الإنسان ينتبه ويعرف شنو جاي يقول هذا الدعاء. هاي المعرفة مو معرفة عقلية، هاي معرفة لطفية. المعرفة اللطفية يعني أن يوفقه لاستحضار آيات الله وقدرة الله دائما، لأن الإنسان بانشغاله بالدنيا يغفل. أكثر الخلق يعرفون الله، الحاد بمعنى الجحود والإنكار لوجود الله جدا نادر في البشر. حتى المجتمعات التي لا شريعة لها تؤمن بوجود خالق. الخلاف في التفاصيل. إذن من الناحية العقلية كل البشر تعرف أن الله عز وجل موجود، فبمقتضى العقل قد يقال أنا أعرف وأنا أعلم. لكن لاحظوا الدعاء ما يقول اللهم أعلمني، يقول عرفني. المعرفة أخص من العلم، المعرفة تقال على إدراك الشيء بالتدبر والتفكير في آثاره، بحيث تدرك هذه الآثار بالحواس الخمسة. أما العلم ما يحتاج إلى إدراك بالحواس الخمسة، العلم يدرك حتى المجردات. أما المعرفة لا تكون إلا بتدبر وتفكير وبلوغ المعروف بواسطة الحواس الخمسة. لذلك إذا اثنين تعارفون يقول هذا منه، يقول أعرفه هذا فلان، ما يقول أعلم به، يقول أعرفه. ليش؟ لأن هاي معرفة بالآثار والخصائص عبر الخواص، عبر الحواس. لذلك الله عز وجل ما نسميه عارف، ما نسميه يعرف، نقول يعلم، لأن علمه ليس بتدبر وتفكير ولا يعتمد على وسائط ووسائل. المؤمن هنا حينما يقول اللهم عرفني نفسك، يعني القضية فوق العلم، علم كل الخليقة تعلم، بس المعرفة مو كل الخليقة تعرف، الخواص يعرفون. منو ذول اللي دائما ينظرون إلى آثار قدرة الله في الوجود، يستحضرون الخالق وآيات الله وعظمة الله وفعل الله وحكمة الله في كل الوجود. يشوف لحيوان يستذكر عظمة الله، يشوف لنبات يستذكر عظمة الله، يشوف أي حادثة أي واقع، يشوف إنسان صاحب وجه جميل يستذكر جمال الله. هذه هي المعرفة، هذه مو علم، هذه أعمق من العلم وأوسع. إذن الداعي يقول أولا عرفني نفسك، ثم إذا تعرف المؤمن على الله عز وجل بآثاره، من آثاره رسوله، رسول الله من آثار الباري عز وجل، هو الذي أوجده وهو الذي بعثه وهو الذي كمله وجلله بجماله وبجلاله. فإذا يسأل المؤمن أن الله يعرف نفسه، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. إذن المعرفة الأولى علة للثانية. ثم اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. هو واضح أن جلال الإمام وجمال الحجة هي بامتداد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في أبسط التفاسير أقوله. ولكن الملفت أن كل الإيمان هذا وكل الدعاء لا يقوم إلا على معرفة الحجة. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن مدار الإيمان والهداية والضلالة منه معرفة الحجة. معرفة الحجة يعني تعرفه باسمه وبنسبه، كل الناس تعرف، تعرفه أنه في أي سنة ولد، كل الناس تعرف، تعرفه بخصائصه بآثاره بمقاماته. ويا معيب على الإنسان الموالي يصير عمره 60-70 سنة يؤمن بأئمة لا يعرف مقامات الأئمة وشنو أثرهم في الوجود، في الوجود التكويني، في الوجود التشريعي، شنو علاقتهم بالبشر، شنو علاقة البشر بهم. وايا معيب، هذا جدا معيب، وهذا من أسباب الحسرة يوم القيامة حينما الناس يحشرون إلى ربهم وتتجلى أمامهم مقامات الأئمة عليهم السلام وفضلهم عند الله وأثرهم في الحشر والنشر والحساب والكتاب. هواي ناس راحوا يتحسرون، لأن الآخرة بالمعارف، كل ما الإنسان معرفته تزداد مقامه يزداد، كل ما الإنسان معرفته عادية مقامه عادي. فواحد عايش لستين 60-70 سنة 80 سنة يعرف أسماء الأئمة، يعرف تسلسلهم، أما شنو أثرهم، شنو مقاماتهم، شنو خصائصهم، حكم حكم الذي لا يعرفه. سأجي أبين أكو مرتبة من عدم المعرفة جدا خطيرة وربما الإنسان المؤمن يبتلى بها وهو لا يعلم وهو لا يلتفت. زين، المراد بالمعرفة هنا، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. المعرفة لها مرتبتان، الأولى المعرفة العقلية، يعني بالإدراك العقلي يعرف الحجة ويعرف إمامه، عند براهين عقلية وعند أدلة نقلية أثبتت له أنه حجة الله، وهذا أمر واجب على كل إنسان مؤمن أن يعتقد بهذه العقيدة عن الدليل، دليل العقلي والدليل النقلي، هذا إدراك عقلي. بس هل الإدراك العقلي يساوق القرب؟ هل الإنسان يعرفه أنه إمام مفترض الطاعة، هو حق، هو حجة الله على خلقه، هذا يعني أنه يطيعه وأنه قريب منه؟ لا، العقل منطقة باردة، منطقة باردة، العقل خالي من المشاعر، خالي من العواطف، خالي من الجذب والشد والحب والبغض، فقط يدرك، مثل ما العالم بالرياضيات يدرك معادلة رياضية. شنو أثرها هذه المعادلة؟ واحد حافظ جدول الضرب مثلا من باب المثال، شنو أثرها على مشاعره، على عواطفه، على مواقفه، على أفكاره؟ العقل منطقة باردة، فالإدراك العقلي لا يساوق المحبوبية والجذب والاتباع، وإنما المرتبة الثانية هي المقصودة، وهي الإدراك القلبي. القلب منطقة حارة دافئة، فيه مشاعر، فيه عواطف، فيه جذب، فيه انشداد، فيه حب وفيه بغض. فالداعي حينما يقول اللهم عرفني نفسك، ثم إلى أن يقول وعرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، مو مجرد الإدراك العقلي، الإدراك العقلي كل الناس، أكثر الناس عندهم هذا الدرك. شقد أكو من الموالين عصاة، شقد أكو من الموالين رايحين يمين ورايحين شمال، أكو لو ماكو؟ في المسلمين شقد أكو من المسلمين يؤمنون برسول الله ورايحين يمين ورايحين شمال، يعلمون أن الله حق، ويعلمون أن الموت حق، ويعلمون أن الكتاب حق، ويعلمون أن رسول الله حق، بس علومهم وأفكارهم ومواقفهم من غيرهم، موجود لو مو موجود؟ إذن وين صارت هاي المعرفة؟ هاي معرفة العقل، بالعقل هكذا يقول، بس قلبه في مكان ثاني، هواه، عاطفته، مشاعره، شده وجذبه مكان ثاني. ففي هذا الدعاء حينما يقر المؤمن بأنه حجة عليه، الحجة مو فقط بالإدراك العقلي صار حجة عليك، بقلبك، بمشاعرك، بعواطفك، بانجذابك، هذا هو المطلوب، هذا هو بلوغ المقامات وارتقاء الدرجات، لأن القلب والحب هو أساس الاتباع. لاحظوا مثلا في هاي الآية، الله عز وجل يقول في محاورة رسول الله مع الناس، يعني هواي الناس يدعون من المسلمين أنهم يعتقدون برسول الله ويؤمنون به ويدينون بدينه ولكن ما يتبعون. فالله عز وجل أبطل هذا النهج من التفكير عندهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا اللي يقول أنا أعرف النبي مو بالضرورة يعرفه ويحبه. الطاعة والعبادة والشد والجذب على المحبة، والمحبة بالاتباع. لذا وارد في هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في معاني الأخبار قال ما أحب الله من عصاه، كل معصية الإنسان يسويها لازم يدري بهاي المعصية هو ما عنده حب لله. ليش؟ لأن اللي يحب يطيع. إذا يدعي الحب وما يطيع لا يتابع معناته الحب كاذب. هاي الرواية هكذا ما أحب الله من عصى. ثم قرأ هذه الأبيات في الرواية هكذا تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع. بديع يعني مختلق. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فحينما يقول المؤمن عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني، مو معرفة الإدراك العقلي. الإدراك العقلي أكثر الناس تدركه، وش قد منهم ضالين. إذن الإدراك القلبي هو المقصود هو المعني. في مقابل هذا عدم المعرفة، هذا عدم المعرفة فيه مراتب خطيرة. لازم الإنسان ينتبه ويعرض نفسه على هاي الحقيقة. الأولى أن يعرف الحجة ولكن لا يتبعه. لا يقول الإنسان أنا مؤمن أنا كذا. إذا يعرفه ولا يتبعه هذا بالإطلاق العرفي هم مستعمل عندنا. الشخص العاصي يقول هذا لا يعرف الله. ليش؟ لأن لو كان يعرف الله لا أطاع الله. تقول له هذا حلال حرام، حلال حرام شنو؟ يتبع ما يريده. إذن هذا يزعم الإيمان، يزعم الحب، حب ما عنده. المرتبة الثانية أن يعرف الحجة ولكن المعرفة ناقصة أو قاصرة. يعرف حجته ولكن معرفته غير كاملة، وربما يتبعه اتباعا ناقصا. يأخذ من الأحكام ومن السيرة ما يوافق هواه، وما يخالف هواه يعرض عنه. شايفين أكو ناس في شهر رمضان يصومون طول السنة لا يصلي ولا يصوم، يجي شهر رمضان يصوم. حينما تسأل بعضهم ليش يصوم قد ضعف نفسي، هذا عبد بدنه لو عبد ربه. هذا عابد لبدنه، هذا مو عابد لربه. باعتبارهم بعضهم يقول خو الصيام ما يصير بلا صلاة، بس شهر رمضان يصلي ويصوم. هاي عبادته لوين توصل، وين تنتهي به؟ هذا يعرف ولكن المعرفة ناقصة، مو كاملة هذه المعرفة. المرتبة الثالثة أن ينكر الحجة أصلا. أكو ناس عندهم هكذا جرأة ينكرون الحجة بتفاصيل الإنكار، إما ينفي الوجود أو ينفي الولادة أو ينفي المقام والرتبة. إذن الدعاء هنا يحذرنا من هذا اللون من المعرفة. يقول الاعتقادات هاي قاعدة عامة، الاعتقادات والمعارف الإلهية لا تقبل التنصيف، لا تقبل التبعيض، لا تقبل التجزيء. اللي يؤمن بالله لازم يؤمن برسول الله، ما آمن برسول الله ما آمن بالله. اللي يؤمن بالله ويؤمن برسوله ولا يؤمن بولاية أمير المؤمنين ما آمن بالله ولا برسوله. تجزيء في العقيدة ماكو، تبعيض في المعارف ماكو. قبل الإمامة كل الأئمة قبلهم، الإمام الحجة ما قبله، ما قبل كل الإمامة، ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجزيء وتبعيض في المعارف وفي المعتقدات ماكو. لازم الإنسان دائما يبحث عن عقيدته الكاملة الصحيحة حتى يكون بالمستوى المطلوب في معرفته وآخرته ودنياه يكون على خير. لاحظوا مثلا القرآن الكريم يضرب مثل هاي الحقيقة في مسألة الإعلان لولاية أمير المؤمنين عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله لما أعلن في يوم الغدير خلافة أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين، هناك القرآن الكريم الله عز وجل شهد قال اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الشخص الذي لا يقبل الولاية هذا الدين ناقص، هذا مو دين كامل. دين ناقص يعني ماكو دين، يعني ليس بدين. العبد لله يقبل من الله كل ما يقوله الله، أما يقبل من الله شيء ولا يقبل من الله شيء، يقبل اللي يناسب هواه ويرفض اللي ما يناسب هواه، هذا مو عبد لله. لذا الله عز وجل حينما أمر رسوله المصطفى بتبليغ الولاية قال بلغ ما أنزل إليك من رب، فإن لم تفعل شنو؟ ما بلغت رسالتي. رسالة 23 سنة رسول الله يبلغ بها وجاهد لأجلها وقدم النفوس والدماء لأجلها. الله عز وجل يقول له إذا ما بلغت الولاية أنت ما بلغت الرسالة أصلا، إج كأن الرسالة صفر كانت. إذن حينما نقول في الاعتقادات والمعارف ماكو تبعيض، ماكو تجزيء، هذا أدب القرآن هكذا، معارف القرآن هكذا تقول. إذن اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. ثم يقول اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. إذن عدم معرفة الحجة بالمعرفة الكاملة مساوقة لميتة الجاهلية. إنسان مصلي وصايم وحاج، هذا الدعاء يقول ميت الجاهلية. الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية أخرى يفسر معنى ميتة الجاهلية، يقول ميتة كفر ونفاق. إذن إيش قد خطورة، إيش قد لازم الإنسان يجرد نفسه من الدنيا ويصحى من النومة ومن الغفلة اللي هو فيها، إيش قد لازم الإنسان ينتزع يخلص نفسه من هالشراك هذه اللي مورطته وما خلته يشوف دربه. يعيش 70 سنة 80 سنة يروح ويجي ويصلي، هو أوليات معارفه ما يعرفين، أوليات معتقداته يجهلين، ومحسوب على آل محمد عليه السلام. هاي القضية اللي بمواجهتهم في عالم البرزخ فضيحة. شقد الإنسان راح ينحرج ويخجل ويستحي، خصوصا للشباب للمثقفين للباحثين اللي يروحون يقرون ويطالعون ويبحثون وعن كل الأمور اللي تعنيهم يهتمون، أوليات معارفهم يجهلوها. شلون راح بأي وجه سيواجه حجته وإمامه؟ وحينما تقال لهم يقول هذه أمور دينية، هذه أمور، هو إنسان مسلم بس فكرة بعيد رايح مشمور. زين، إذن المطلوب المعرفة القلبية مو المعرفة العقلية. شنو علامتها؟ أكو علامة الإنسان يقول أنا أعرف إمامي، أعرف حجتي معرفة قلبية؟ لو ماكو علامة، شنو علامة الارتباط الروحي بالإمام؟ أكو علائم، بعضها أشاروا إليها أهل المعرفة، أذكر بعضها. والإنسان هو لازم يخلي الميزان لنفسه، يشوف هو في أي مرحلة من هذه المراحل. الذي يرتبط روحيا بإمامه يكون على ذكر دائم منه. وين ما يروح، وين ما يجي، وين ما يجلس، الحديث اللي يدور عن إمامه يعشقه ويروح يحضر به، والحديث اللي خالي من ذكر إمامه يتجنبه ويبتعد. هذه أول علائم الارتباط الروحي. اللي يحب واحد شقد يذكره؟ جربوا نفسكم، الأب إذا يحب أولاده يغيبون عن باله؟ إذا صديق يحب له صديق ويوده يغيب عن باله؟ حتى من يسافر يجيب له هدية وياه. الإنسان المؤمن اللي يقول أنا أحب إمامي وعندي ارتباط به، من علائمه أن يقدم الهدايا لإمامه. بس الإمام ما محتاج هدايانا المادية المعنوية، كل طاعة هي هدية، كل قبيح يجتنبه الإنسان هو هدية يقربه من إمامه، وكل قبيح بحكم الطعن بإمامه. لا يستغرب الإنسان هذا الكلام، هذا واقع، هذا واقع. الأب اللي يهتم بأولاده وحريص عليهم وتعبان عليهم تحمل مسؤولياتهم، إذا يلاحظ منهم فرد تصرفات تسيء إليه وتسيء إليهم، شنو يصير بقلبه؟ إمامكم أعظم من الأب وأرأف من الأب بشيعته ومواليه. الأمر الثاني، يستشعر حضور الإمام معه في كل حالاته، في علنه وفي خفائه، يستحي من إمامه، إذا أذنب يستحي، يشعر بأن كأن كاميرا مسلطة عليه، لاحظة وين ما يروح وين ما يجي، مو إذا قدام الناس خوش آدمي، إذا اختلب روحه وويله. الإمام بالأمس هم ذكرنا الضمائر كلها ظاهرة لديه، ماكو فرشي يخفى في العلن وفي الخلوة. فعلامة الارتباط هذا الاستشعار، أنه دائما هو تحت رقابته، تحت نظره، لازم لا يخرج عن حدود الأدب، فضلا عن العصيان، حتى الأدب ما يخرج عنه. في أكو بعض المراجع الله يرحمهم، هذا الآن إجى على بالي أذكره، حتى في مجلسه في داره في غرفته ما كان يجلس وهو متكئ على الجدار، يجلس في وسط الغرفة، وهو رجل كبير السن، يعني تجاوز 90 سنة عمره، لأنه يستحي من الله ومن وليه أن يجلس جلسة الاستراحة. هذه معارف، هذه قلوب. فكيف بالإنسان اللي من الصبح لليل بين معصية وبين قبيح وبين هرج وبين مرج وبين، هذا علامة على أنه يعرف الإمام بعقله بس ما يعرف الإمام قلبه. الأمر الثالث أن يشعر بفراغ كبير من غيره، وحشة، وحشة، مثل اليتيم يشعر بغربة، يشعر بوحشة. الإنسان بلا إمامه هذا شعور، هذا علامة الارتباط القلبي. هذه باللسان تنحكي سهلة، لكن بالعمل صعبة، ولكن تصير. اللي يسعى ويمضي بهذا النهج وهذا الطريق يصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.